بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الاثنين 5 ربيع ثاني الفقه الاستدلالي مكاسب.
عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في ذيل الدرس الماضي ما ذكره شيخ الشريعة رحمه الله بالنسبة إلى أن العصير العنب المغلي بلا ريب يكون ماذا؟ يكون نجسا بعد التنزل، كما قلنا بأننا نقول بنجاسة العصير العنبي المغلي. الآن على من يقول أنه بالنسبة إلى العصير هو ما يعتصر من الجسم، بمعنى أنه ما يستخرج من الجسم فبعد استخراجه يسمى ماذا؟ يسمى عصيرا. إذن تسميته بالعصير بعد استخراجه من الجسم. ونحن نجد أن الزبيبة لا يوجد فيه استخراج لمادته الداخلية ولأحشائه، فإذن البحث في العصير العنبي شيء، والبحث في الزبيب ماذا؟ شيء آخر. إذن حتى لو سلمنا بحرمة العصير العنب المغلي لا نسلم بحرمة العصير، إذا سميناه لا نسلم بالعصير أو النبيذ الزبيب. ولكن شيخ الشريعة قال أنه الزبيب عندما يوضع في الماء تدخل إليه ماذا؟ يدخل إليه الماء. فإذا دخل إليه الماء في هذه الحالة عليكم السلام، نفس الكلام الذي كان بالنسبة إلى العصير العنب المغلي يكون في العصر في ماذا؟ في النبيذ الزبيب. فإذا شيخ الشريعة بهذا البيان قال مثلا إذا وضعنا الزبيب مع الطعام يأخذ ماء من الطعام، لو ما يأخذ فأصبح حاله حال من؟ حال العصير. بالنسبة إلى المصنف قال هذا الذي ذكره شيخ الشريعة هو مجرد ماذا؟ مجرد احتمال، وهذا الاحتمال بلا ريب ليس معتدا به، لأنه لا يساعد عليه ماذا؟ لا يساعد عليه الدليل. قلنا في ذيل الدرس الماضي لابد أن نعود علما، لابد أن نعود إلى أهل اللغة لنرى أن أهل اللغة ماذا عرفوا العصير. هل العصير ما يعتصر من الجسم أو يكون أعم مما يعتصر من الجسم أو مما يدخل إليه من الخارج؟ راجعنا مجموعة من الكتب اللغوية. في كتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي يقول وكل شيء عصر ماؤه فهو عصير بمنزلة عصر العنب حتى يعصر، والاعتصار أن تخرج من الإنسان مالا بغرم أو بوجه من الوجوه. إذن الكلام كله متوجه علما إلى استخراج الشيء، كل شيء عصر ماؤه، يعني لا بد أن يكون مشتملا على ماء ثم ماذا؟ الجوهري في الصحاح يقول: اعتصرت ماله إذا استخرجته من يده، يعني كان ماله ماذا؟ في يده. اعتصرته يعني شنو؟ أخرجت. إذن في البداية يشتمل على ماء، يشتمل على مال، بعد ذلك نقوم باعتصاره. الأصمعي يقول: المعتصر الذي يؤخذ من الشيء. بعد واضح أنه لا بد أن يكون ماذا؟ مشتملا على شيء ثم ماذا؟ ابن منظور في لسان العرب، كما تعلمون لسان العرب ليس مصدرا وإنما تجميعا تجميع للمصادر، يقول: عصير واعتصره استخرج ما فيه، وعصيره ما تحلب منه، وكل شيء عصر ماؤه فهو عصير. أصلا لا توجد إشارات أنه العصير يأتي ماؤه من ماذا؟ في بحث السلاف في كتب اللغة يقول: ما ساله من عصير العنب قبل أن يعصر، وذلك اسم من أسماء الخمر ماذا؟ السلافة. يقول: ما ساله، يعني بالبداية ماذا؟ يشتمل، بعد ذلك ساله. القاموس المحيط للفايروز آبادي نفس المعاني المتقدمة، إنهما اعتصر كل شيء كذا إلى آخر الكلام. الطريحي في مجمع البحرين يقول عندما ذكر آية قصة يوسف سلام الله تعالى عليه: أراني أعصر خمرا، فهنا يذكر يقول: أعصر عنبا أي أستخرج منه الخمر، أعصر عنبا أي أستخرج ماذا؟ منه الخمر. وعصر الثوب أي وهو فتله لإخراج مائه، فتله لإخراج ماذا؟ إذن في البداية لا بد أن يكون ماذا؟ مشتملا على ماء ثم ماذا؟ زين. الزبيدي في تاج العروس يقول: عصر العنب استخرجه ما فيه، عصر العنب استخرجه ما فيه، وكل شيء عصر ماؤه فهو عصير. إذن من خلال هذه البيانات اللغوية ماذا يتبين؟ يتبين أنه عندنا موضوعان، عندنا ماذا؟ موضوعان. الموضوع الأول هو ماذا؟ العصير العنبي، والموضوع الآخر هو ماذا؟ النبيذ الزبيبي. فإذا يوجد ما بين الموضوعين ماذا؟ مباينة. فإذا الأحكام التي تكون مختصة بالعصير العنبي لا يمكن أن تكون سارية علما للنبيذ الزبيبي. قدرت أوصل الفكرة شيخنا؟ إذن ما ذكره شيخ الشريعة بعد نقدر نسلم به ولا ما نقدر؟ ها؟ ما نقدر نسلم به. المن
مثل يعني الزبيب، ليش؟ لأنه المي يدخل بالزبيب ثم يعصره أيضا من الداخل، صار مثل مثال الثوب، أصل الثوب وأصل اليد، الأموال من اليد أول مرة تدخل وبعدين يصير اعتصار. هنا الزبيب من كذا ممكن أن يشمل المعنى اللغوي الزبيب، النبيذ الزبيب.
إذا دخلناه لما بعد ما صار زبيب، صار عنب، بعد ذلك استخرجنا. هو مو فرض الكلام، هو الزبيب عنب عرض على الشمس فجف ماؤه.
لا، هو الزبيب اذا نخليه عليه يصير داخل،
اذا دخل اليه الماء من الخارج.
مثال
الاعتصار مو مثال للطبخ. الان انت يجي ماء من خارج الزبيب ويدخل في الزبيب، وبعدين هم ما راح يعصرونه الزبيب، هو بعصر من ضمن الطعام، أو أنه الزبيب ينبث في الماء.
نعم.
فراح يأخذ من ال...
وبعدين
يعصره. إيه، عصره ماءه هذا لو ماء من الخارج. نفس المثال. لا أهم راح المثال الثوب. يا أخي مثال الثوب مثال للعصر. فتله يعني إخراج الماء منه. أنت أخذ إخراج الماء منه. عوف ذاك الكلام. واضح؟ زين. وقلنا ماكو فرق بين الزبيب وبين الكشمش. وبعض اللغويين يقول أن الكشمش كلمة فارسية مو كلمة عربية. بمعنى أنه لا يوجد فرق ما بين الزبيب وبين الكشمش. فكرة واضحة صارت؟ زين. إذن ما ذكره شيخ الشريعة لا يمكن الإيمان ولا يمكن التسليم به. إذن إلى هنا نقول يوجد عندنا بحثان في النبيذ الزبيبي. البحث الأول قلوا يا أنه من ناحية النجاسة والطهارة تبين أنه لا يوجد ما يساعد على الحكم بالنجاسة، بل لا يوجد دليل، وما دل من دليل فهو مختص بالعصير العنبي. يقول المصنف، يقول لابد أن نعرج بالبحث المن إلى البحث الآخر، وهو نبحث من ناحية تكليفية أنه بالنسبة إلى العصير العنبي بلا ريب هو مسكر، لكنه النبيذ الزبيبي مسكر حرام أو ليس ماذا؟ أو ليس بحرام. بالنسبة إلى الروايات دلت على أن العصير العنبي إذا غلى أصبح مسكرا فهو حرام، وعندنا قاعدة كلية تقول أن العصير أو كل شيء مسكر فهو حرام. فإذا العصير العنبي بعد عدنا ببحث أخوان لما عدنا ببحث. إذن بحثنا لابد أن يعرج المن إلى النبيذ الزبيبي، نريد أن نرى أنه يحرم أو لا يحرم. زين. الآن نأتي إلى النبيذ الزبيبي. هل يوجد عندنا دليل على، قولوا يا على حرمة النبيذ الزبيبي؟ ما عندنا دليل. احنا ما عندنا دليل على نجاسته، وانما استعنا بأدلة ماذا؟ ولكن عندنا محاولة من خلالها بإمكاننا ان نتمسك بها لأجل إثبات حرمة العصير أو النبيذ الزبيبي، وهو أننا نتمسك بالاستصحاب التعليقي. نتمسك بالاستصحاب التعليقي. أخوان كما تعلمون أن البحث في الاستصحاب التعليقي من البحوث المعقدة في علم الأصول، ومن البحوث المهمة وتترتب عليها آثار عملية، يعني فتاوى وأحكام شرعية تكون مترتبة على الإيمان أو عدم الإيمان بالاستصحاب التعليقي. عندنا بحث مفصل حول الاستصحاب التعليقي لأهميته، وسيأتي في كثير من البحوث البحث حول الاستصحاب التعليقي. نقول صورة إجمالية بعد ذلك نأتي إلى البحث المفصل. نحن في عالم الاستصحاب عندما نريد أن نستصحب نعلم بموضوع أو نعلم بحكم شرعي، وهذا الموضوع وهذا الحكم الشرعي منجز بمعنى أن تمام قيود الموضوع مكتملة. تقول أعلم بكتابي على المنبر ثم شككت أنه ارتفع أخذ لو ما، إذن تعلم به. تقول أعلم بوجوب صلاة الفجر ولكن لا أعلم أنني صليت أو لم أصلي، إذن تتكلم على الموضوع باعتبار كونه تام، تتكلم عن الحكم الشرعي باعتبار أنه منجز. يعني أشياء مكتملة تحققت قيود موضوعها وهي موجودة، لكنك شاك بعد ذلك تستصحب الحالة ماذا؟ المتيقنة. الآن هذا الكلام في الاستصحاب التعليقي نريد أن نرى هل بإمكاننا أن نجري الاستصحاب التعليقي أو لا بالنسبة إلى النبيذ الزبيبي. فنقول نحن أول الكلام عندنا يقين بحرمة النبيذ الزبيبي؟ ما عندنا. ولكن الآن إحنا بيناتنا نقول هذا الزبيب سابقا إشكان كان عنبا، ولو قمنا بغليانه لكان ماذا؟ لكان حراما. ألف هاي القضية. هذا الزبيب عندما كان عنبا، هو كان عنبا وجفه، هذا الزبيب عندما كان عنبا وقمنا بغليانه يحرم لو ما يحرم؟ يحرم. إذن هذه القضية الشرطية، هذه القضية التعليقية تقول لو كان عنبا وقمنا بغليانه لحرمه. الآن أنت تقول هذا الزبيب عندما جفه هذا الزبيب يحرم لو ما يحرم بالغليان؟ صار عندك شك لو مو شك؟ شك. يحرم لو ما يحرم، فأنت شاك وتوجد عندك قضية متيقنة أنه لو كان وغلى لا كان حراما. فإذا تستصحب يا قضية، تستصحب القضية الشرطية وتقول حرام. فإذا هنا ما هو المستصحب؟ المستصحب القضية الشرطية، يعني الحكم التعليقي. فهنا نثبت الحرمة للعصير أو للنبيذ الزبيبي لو ما نثبته؟ نثبت. الفكرة صارت واضحة لو أعيد. هذا هو الاستصحاب التعليقي بصورة ماذا؟ بصورة مختصرة. ولكن لا بد أن نبين أنه شلون يعني صار عندنا يقين وعندنا شك، ومتى حصل الشك؟ بيانه بهذه الآلية. نقول العصير العنبي أو العنب، قبل أن نريد أن نقوم بغليانه، فقد صفة العنب لو ما فقد صفة؟ أي صفة؟ صفة الرطوبة، أصبح جافا. هذه وقمنا بغليانه. إذن نحن قبل الغليان، قبل أن نقوم بغليان الزبيب، قبل أن نقوم بغليان العنب، في هذه الحالة ماذا؟ فقد العنب صفة من صفاته. وعندما فقد صفة من صفاته نريد ماذا؟ نريد استصحاب. الفكرة صارت واضحة. ونحن نعلم لو بقي على عنبيته فالحرمة موجودة، ولكنه لأنه فقد صفة صار عندنا شك، فنستصحب يا قضية القضية الشرطية. الآن نبدأ ببيان فكرة الاستصحاب التعليقي، صارت واضحة. هذا من البحوث المهمة ويحتاج إلى وقفة. الآن نقول أخوان، عندما يحصل عندنا شك في الحكم الشرعي، يمكن أن يتصور الشك في الحكم الشرعي على نحوين. النحو الأول أن يكون الشك في قضايا جزئية، كتابي، قلمي، أعلم بقلمي، أعلم بكتابي، أعلم بوجود زيد، أعلم بوجود عمر، هذه قضايا ماذا؟ قضايا جزئية. هذا يكون خارجا عن من؟ عن محل كلامنا. وأخرى يكون الشك في بقاء الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية بلا ريب أحكام جزئية لو كلية، أحكام كلية. الأحكام الكلية يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول، القسم الأول أننا نشك في الحكم الشرعي الكلي من ناحية نسخه وعدم نسخه. فالآن من ناحية الشك في النسخ وعدم النسخ، هذا داخل في محل كلامنا؟ ما داخل في محل كلامنا، وعندنا الآن أحكام كثيرة نشك أنها نسخت لو ما نسخت. زين، هذا القسم الأول ما داخل في محل كلامنا. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون الشك في الحكم الشرعي الكلي من ناحية تغير بعض حالات موضوع الحكم. أن يكون الشك بسبب ماذا؟ أن بعض حالات الحكم الشرعي لعله تغيرت. مثلا نشك في بقاء حرمة وطئ الحائض عند انقطاع الدم منها. الآن نقول حرام الوطئ لو مو حرام الوطئ، انقطع عنها الدم ولم تغتسل بعده، يحرم لو ما يحرم؟ فهنا نقول ما هو موضوع حرمة الوطئ؟ هل موضوع حرمة الوطئ هي المرأة حال رؤيتها للدم؟ وواضح أنها بعد الآن ترى الدم لو ما ترى الدم، فيجوز ماذا؟ أو أن الموضوع أن المرأة المحدثة بحدث الحيض هي التي يحرم وطئها. إذن على هذا الكلام ماذا؟ يحرم وطئها. فإذن هنا نشك، نشك يحرم لو ما يحرم الحرمة وعدم الحرمة بسبب من؟ أن الموضوع، أن الموضوع تغيرت بعض حالاته. كانت هذه المرأة على، قولوا ياي، على صفة الحيض، الآن هذه المرأة يعني على صفة جريان الدم، الآن انقطع الدم، عندما انقطع الدم تولد عندنا شك أنه يجوز وطئها أو لا يجوز وطئها. هنا بلا ريب ماذا؟ نجري استصحاب حرمة الوضع. هذه يا حالة، هذه برأيكم داخل بحثنا؟ صحيح ما داخله، بس ليش؟ لأنه عندي يقين بالحرمة، عندي يقين بالحكم الكلي، فهذا ما داخل بمن؟ بحثنا. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون الشك في بقاء الحكم الكلي من جهة كون موضوع ذلك الحكم الكلي مركبا من جزئين، مركبا من جزئين، تحقق أحد الجزئين وبقي الجزء الثالث، عفوا الجزء الثاني لا نعلم به. محل كلامنا بالنسبة إلى موضوع بحثنا يتكون من جزئين، الجزء الأول وهو العنبية، ثم تغيرت حالته إلى الزبيبية. قبل تحقق الشرط، يا هو الشرط الغليان، ولذا نقول أنه بالنسبة إلى، بالنسبة إلى موضوع الحرمة مكون من شيء بسيط لو مركب، مركب، مركب من ماذا؟ مركب من العنبية ومركب من الغليان. فهنا في هذه الحالة نعلم أن العنبية كانت موجودة ثم تبدلت علما إلى الزبيبية، ولكن الجزء الثاني من الموضوع وهو الغليان تحقق لو بعده، بعده لم يتحقق، لأنه إذا تحقق وهو عنب فنقطع بالحرمة، إذا غلى مع النبي مع الزبيب نقول ما عدنا علم بالحرمة، إذن بهذا البيان نقول الموضوع موضوع الحرمة مركب من جزئين. الجزء الأول العنبية التي تحولت إلى زبيبية، والجزء الثاني هو ماذا؟ هو الغليان. فكرة صارت واضحة؟ ولذا نقول أن العصير العنبي إذا غلا، العصير العنبي إذا غلا يكون حراما. الآن نقول هذا الزبيب عندما كان عنبا وغلا لكان حراما، هو غلا ما غلا. فإذا تحقق الجزء الأول، والجزء الأول لم يحافظ على تمام قيوده وأجزائه وشروطه، وإنما تبدل، يعني هو عنب لكن تحول علما إلى الزبيب. والقيد الثاني وهو الغليان لم يتحقق. إذن واضح أن هذا البحث لا داخل بالقسم الأول ولا داخل بالقسم الثاني. مو شوي بحث معقد؟ ها؟ زين، ليش معقد؟ لأن ما عندنا أمثلة إحنا من ناخذ أصول، فتطبيق ذيش الأفكار على هذا الكلام شوي يصير صعب، مو صحيح؟ إيه؟ وعندنا مثال آخر هسه اليوم من ذكره. أعيد الكلام شيخنا لو واضح، الحكم الشرعي مكون أو بلا ريب له موضوع، لكن موضوعه مو بسيط، موضوعه مركب من جزئين، جزءون يا ريت باقي على حاله وإنما تبدله من العنب المن، والشرط الثاني بعد ما متحقق. فأنت جاي تستصحب أو تريد أن تستصحب شيئا لم يحافظ على قيوده وشروطه وشرطه لم يتحقق، وجاي تألف قضية شرطية تقول هذا الزبيب عندما كان عنبا وغلا لكان حراما، لا هو محافظ على عنبيته ولا هو غلا. الفكرة صارت واضحة؟ نضرب أمثلة حتى يتضح البحث أكثر. مثاله اللي هو محل كلامنا العصير العنبي، نقول حرمة العصير العنبي معلقة على الغليان، وذلك سميناه استصحاب الحكم الزين. والغليان لم يتحقق بعده، وإلا إذا تحقق، لا عندنا يقين بالحرمة، عندنا يقين بالحرمة، إذن بعد ما صار استصحاب معلق صار تنجيزي. زين، فإذا كان عندنا عنب فإذا غلى العنب أصبح عصيرا عنبيا ويكون حراما ولا إشكال فيه، ولكن قبل الغليان، هذا العنب قبل الغليان يعني قبل تحقق الشرط أصبح زبيبا، فحصلت المشكلة أنه إذا غلى يحرم لو ما يحرم، من هنا بدأت المشكلة. فالآن هذا الزبيب لو كان عنبا بلا ريب يكون حراما، والآن بعد أن أصبح زبيبا نستصحب الحرمة السابقة لو ما نستصحب الحرمة السابقة، بس هي الحرمة السابقة حرمة منجزة لو حرمة معلقة. زين، ليش صارت معلقة؟ لأن الموضوع لم يحافظ على والشرط لم يتحقق، فأصبحت ماذا؟ فأصبحت معلقة. إذن إلى هنا نقول ماذا؟ نقول الجزء الأول من الموضوع وهو العنب لم يحافظ على كل صفاته وشروطه، والشرط بعد ماذا؟ لم يتحقق. المثال واضح؟ نضرب مثال ثاني؟ ها؟ مثال ثاني. المثال الثاني بالنسبة إلى الإنسان الميت، إذا مات الإنسان وقمت بمسه فهنا يجب الغسل لما يجب؟ يجب الغسل، لأنه هنا بلا ريب ماذا؟ واضح عندنا أدلة وأحكام شرعية، واضح إلى هنا؟ زين، ميت وبرد جسمه، وبعد أن برد جسمه انقطعت يده، وأنت جئت ومسكت أو مسست يده، يجب عليك الغسل لو ما يجب عليك الغسل؟ ها؟ كان شوف كان ايش قال لك كان يعني كان فنتمسك بالكان مال الشيخ زين فهنا شو نقول نقول هذه اليد لو كانت متصلة ها لوجب ماذا فإذا يعني انت جاي تألف قضية شرطية لو كانت هذه اليد متصلة لكان المس يوجب ماذا؟ يوجب الغسل. زين أنت تعال إلى موضوع وجوب الغسل، ما هو الموضوع؟ ها؟ مس الميت. أنت مسيت الميت لو مسيت يد الميت؟ زين مسيت يد الميت. زين يد الميت متصلة لو منفصلة؟ تقول لو كانت متصلة، لو كانت متصلة وقمت بمسها لوجب الغسل. هذا كل القضية الشرطية. ها زين هنا عندما مسستها الشرط متحقق لو غير متحقق؟ يا هو الشرط الاتصال غير متحقق، وإلا لو تحقق الاتصال الحرمة شو تصير أو وجوب الغسل فعلي؟ زين الموضوع إذا صار منين مركب؟ من عدم تحقق شرط الاتصال، ومن جسم الميت الذي لم يكن مكتملا، لم يكن مكتملا. وإلا إذا كان مكتملا احنا نجي نشك في حرمة او في وجوب غسل مس الميت. فإذا هذا الآن شو نقول؟ نقول القضية الشرطية، القضية التعليقية، هذا البدن أو هذه اليد لو كانت متصلة، لو كانت متصلة لوجب الغسل، ولكن الاتصال موجود لو ما موجود؟ إذن قدرنا نألف قضية شرطية تعليقية لو ما قدرنا؟ الآن عندنا هذه اليد وقام زيد بمسها، شك انه يجب الغسل لو ما يجب الغسل، ماذا يستصحب؟ يستصحب القضيه الشرطيه. شو يقول؟ يقول هذه اليد عندما كانت متصله لو قمت بمسها لوجب الغسل. اذن يجب الغسل لو ما يجب؟ يجب الغسل، اعتمادا على ماذا؟ على جريان الاستصحاب في الاحكام التعليقيه. انت علقت الحكم. المثال واضح لو صعب المسألة؟ إذن واضح. إذن جاي نشوف أكو أحكام شرعية وآثار شرعية وثمرة عملية تترتب على ماذا؟ تترتب على زين. الآن الاستصحاب التعليقي أو الاستصحاب في الأحكام التعليقية، الاستصحاب في الأحكام التعليقية قلنا هذا البحث من البحوث المهمة، وأول من أثار هذا البحث وهو الاستصحاب في الأحكام التعليقية هو السيد مهدي الطبطبائي رحمه الله، وقد نقله عنه الشيخ الأنصاري كما قرأنا في كتاب الرسائل. فقال السيد الطبطبائي: يمكن إثبات حرمة عصير الزبيب إذا غلا بالاستصحاب. خلص، فإذا أثبت الحرمة عن طريق من؟ هاي خلص، هاي حشاه وراح بالاستصحاب. زين إحنا قارين بالاستصحاب، لا بد من وحدة الموضوع، لا بد من تحقق الأركان، لا بد لا بد لا بد. ابن السيد المجاهد في كتاب المناهل والسيد علي الطبطبائي في كتاب الرياض ردا على السيد الطبطبائي أنه هذا الكلام اللي المعروف يعني لا وحدة موضوع، لا يقين بالحكم السابق، لا كذا، ها مبين أركان الاستصحاب تامة لو غير تامة؟ غير تامة. فكيف قال السيد الطبطبائي أنه بالنسبة إلى الاستصحاب يكون جاريا؟ إذن يتبين المسألة قطعا أكو فد شيء بذهنه، يعني ما معقول السيد الطبطبائي ما ملتفت أن الموضوع ليس واحدا، ما ملتفت أن الحكم ليس منجزا، واضح كلها. إلى أن جاء الشيخ الأنصاري رحمه الله وتبعه الآخوند في كتاب الكفاية، والمحقق العراقي في المقالات، وأصبح القول بحجية الاستصحاب التعليقي هو القول المشهور، ورد الأعلام على السيد المجاهد وعلى صاحب الرياض بأنهما لم يكونا موفقين في رد السيد الطبطبائي. فإذا إلى أن جاء الشيخ الأنصاري وثبت أركان الاستصحاب التعليقي وأصبح القول هو المشهور. ولكن عندما جاء الميرزا النائيني وتبعه السيد الخوئي رحمه الله قام برد الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والمحقق العراقي، قاموا بردهم وأصبح القول بعدم حجية الاستصحاب التعليقي هو القول البارز والمشهور عند الأصوليين. بعد ذلك جاء السيد الشهيد طاب ثراه وذهب إلى القول بالتفصيل على ما قرأنا في كتاب الحلقات، فقد فصل السيد الشهيد بينما إذا كانت قيود الموضوع مأخوذة في عرض واحد فهنا لا يجري الاستصحاب. مثلنا يا سيدنا الشهيد يقول العنب إذا غلا حرم، العنب إذا غلا حرم، إذن قل وياي العنب والغليان إذن في عرض واحد لو مو في عرض واحد؟ إذن لا يجري الاستصحاب. أو تقول العنب يحرم إذا غلا، هم كذلك لا يجري الاستصحاب بين وبين. وأما إذا كانت قيود الموضوع بعضها مأخوذا في موضوع البعض الآخر فهنا الاستصحاب يجري. إذا قلت العنب المغلي حرام، العنب المغلي ماذا؟ حرام. إذن هنا واضح مو عرضية، وإنما الغليان قد أخذ في موضوع ماذا؟ في موضوع ال... فإذن هنا اختلاف التعبير في صياغة القضية الشرطية يؤثر على ترتيب صحة الاستصحاب جريانا وعدم صحة الاستصحاب من ناحية جريانا، لأن القضية الشرطية التي ألفناها نحن هاي شنو؟ بتعبد من الشارع لو احنا جاي نألفها، احنا جاي نألفها، هاي قضية قضية شرطية، هاي قضية قضية تعليقية، نحن نقوم بماذا؟ نحن نقوم بتأليفها. فالسيد الشهيد طاب ثراه يقول صياغتك للقضية الشرطية يختلف، تارة تكون القيود بصورة عرضية وأخرى بعضها تكون مأخوذة في موضوع الحكم أو في داخل موضوع الآخر. هذا يا قول الثالث. القول الرابع، القول الرابع ما ذهب إليه السيد اليزدي في العروة الوثقى والسيد الحكيم رحمه الله في المستمسك، كذلك ذهب إلى التفصيل، ذهب إلى التفصيل، ولكن التفصيل من نوع آخر، وهو إذا كان القيد راجعا إلى الموضوع العنب المغلي يحرم فلا يجري الاستصحاب، وبينما إذا كان القيد راجعا إلى الحكم فيجري الاستصحاب، العنب إذا غلا يحرم. إذن هذا تفصيل يختلف عن تفصيل السيد الشهيد، هذا التفصيل بلحاظ الأحكام والموضوعات، ذاك تفصيل بلحاظ القيود العرضية والقيود غير فإذا يتبين أن المسألة إشقد معقدة، اللي بيها إشقد بيها أربع أقوال، توجد فيها أقوال ماذا؟ أقوال أربعة. المهم عندما نريد أن نتكلم حول الاستصحاب لابد أن نرى ماذا؟ لابد أن نرى ما هو الدليل على حجية أو عدم حجية الاستصحاب التعليقي. الدليل الأول بالنسبة إلى القائلين بصحة جريان الاستصحاب، يقولون أن أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، مقيدة لو مطلقة؟ مطلقة، لا يوجد فيها تفريق بين أن يكون الحكم معلقا أو أن يكون الحكم منجزا، لا تنقض اليقين بالشك مطلقا مهما كان المستصحب، سواء كان المستصحب منجزا أو كان المستصحب معلقا. فكرة صارت واضحة؟ هذا دليلهم طبعا بصورة يعني مختصرة جاي نذكر الأدلة. أما أدلة القائلين بعدم جريان الاستصحاب، أدلة القائلين بعدم جريان الاستصحاب عندهم أدلة، أدلتهم نخليها على غد لأنه يعني خلص الوقت. اللهم صل على محمد وآل محمد.